الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في النقطة الرابعة التقنية واختصارات طريقة برايل. أما بالنسبة للغة العربية فيمكنها العمل بالمستوى الأول فقط، هذا متعلق بالكلام على الحاسبات الآلية التي يمكن أن تنسخ أي لغة بالحروف اللاتينية بحسب المستويين Grade 1 و Grade 2. نقول أما بالنسبة للغة العربية فيمكنها العمل بالمستوى الأول فقط Grade 1، أما نسخها بالمستوى الثاني فهناك مشكلات كبيرة تواجه الأجهزة الحديثة عندما يراد الكتابة بهذا المستوى، ولم تفعل الجهات المتخصصة في المنطقة شيئا يذكر بالنسبة لهذه المشكلة، على الرغم من ظهور أصوات تنادي بحل مثل هذه المشكلة من 10 سنوات، وكل ما نحتاجه هو عقد مؤتمر تخصصي عربي لبحث هذه المشكلة وتأثيرها على مستوى العلم والثقافة في هذه الميادين. الرقم 5، المكفوفون والجامعات السعودية. لا يفوتنا هنا أن نتعرض لموقف الجامعات والمسؤولين بها تجاه الكفيف الجامعي، إذ إن هذا الطلب لا يزال يفتقر إلى تفهم أكثر من قبل هذه الجامعات والمخططين لتقديم الخدمة بها. كل ما يحتاجه الكفيف في هذه المرحلة هو إيجاد مركز خدمات يمده بالخدمة والإرشاد المناسب له، ويزوده ببعض الأجهزة والوسائل التعليمية التي تمكنه من مواصلة دراسته الجامعية. وأعتقد أن وجود شخص متخصص في الكليات النظرية التي يلتحق بها المكفوفون هو أمر تفرضه الحاجة وتقتضيه الضرورة، ولو وجد شخص متخصص بجلب بعض الأجهزة المتطورة مثل كيرسا برايل كروزويل والآلة الكاتبة IBM وبعض الأجهزة المعنية الأخرى، لو وجد مثل هذا الشخص في بعض الكليات لكان هذا أفضل شيء تقدمه الجامعات إلى الكفيف السعودي الجامعي. كما أن المجال يجب أن يكون مفتوحا أمام المكفوفين لالتحاقهم بالكليات النظرية التي يرغب كل واحد منهم الالتحاق بها، إذ إن حصرهم في كلية الآداب وأقسامها أمر يتنافى مع الأسس السليمة للسياسة التعليمية الخاصة بالمكفوفين. كما أن الكفيف الحاصل على الشهادة الجامعية يجب أن يوفر له العمل وبسرعة، إذ إن هذا آخر مطافه واستقراره النفسي والاجتماعي. ونحن والحمد لله لا نجد مشكلة كبيرة في تشغيل المكفوفين المؤهلين تأهيلا عاليا، إذ إن التشريعات تكفل لهم العمل وتوجههم لمجالات مثل القضاء والتدريس والاستشارات الشرعية والمترجمين الفوريين ومعدي البرامج في الإذاعة والتلفاز. وقد وصل المكفوفون في المملكة إلى مناصب قيادية يتولون فيها إدارة دفة الأمور، وقد ترك الكثير منهم بصمات واضحة في حياة أمتنا ووطننا. المكتبة الناطقة. في سنة 96 و300 ألف انتهت وزارة المعارف إلى أنه لابد من وجود مكتبة ناطقة تخدم المكفوفين، وبعد دراسة الموضوع مع جمعية اليونسكو وحضور مستشارين من اليونسكو إلى المملكة تم التخطيط للمكتبة، كما تمت في السنة نفسها الموافقة عليها واختيار مكانها في حي المربع بمدينة الرياض على مساحة 7000 متر مربع، وبدأ العمل في إنشائها، وتم إنشاء المبنى وتجهيزه، وأنفق على ذلك 28 مليون ريال هي تكلفة الإنشاء. واستقبلت المملكة روادها سنة 10 و400 ألف هجرية، ويتكون مبناها من 5 طوابق يشتمل على قاعات وصالات واستديوهات مجهزة بأرقى أنواع الأجهزة، وتبلغ طاقة خزائن الأشرطة 250 ألف شريط. وقد جهزت المكتبة بكل متطلبات السلامة وبكل ما ييسر انتفاع المكفوف منها في يسر وسهولة، كما زودت بعيادة طبية من قاعاتها، قاعة استماع زودت ب50 مقعدا يربط بينها شبكة اتصالات جماعية صوتية تمكن 50 كفيفا بصفة جماعية أو فردية من الاستماع إلى مادة واحدة. ولضخامة المبنى فقد زود بشبكة اتصال هاتفي داخلي وخارجي متكامل، ويقوم بالإشراف على هذه المكتبة مدير عام، كما يقوم القسم الفني بالإشراف على الجوانب الفنية المتمثلة في مراقبة جودة الإنتاج وإخراجه بشكل جيد وسليم. ويوجد لدى القسم مكتبة تضم آلاف الكتب بالخط العادي يعتمد عليها في تسجيل موادها في مختلف العلوم، ويقوم القسم الإداري بتوفير ما تحتاجه الأقسام من مواد وخامات، وذلك بالتعاون مع مدير المكتبة. مجالات العمل والتشغيل. حاشية من التربية الخاصة، محاضرة للأستاذ عبد الرحمن سالم الخلف، انتهى. وإذا كانت الدولة قد أولت جانب التعليم والتأهيل للمكفوفين ما يستحق من اهتمام، فهي أيضا لم تغفل جانب التشغيل والتوظيف، حيث إن نهاية التعليم أو التأهيل هو دخول المكفوف في معترك الحياة العملية ليستثمر كقوة اقتصادية جهوده التي تساهم في خدمة المجتمع، وليكون لهذا الاستثمار مردوده النفسي على استقراره ومردوده الاجتماعي على أسرته. وعندما نستعرض القرارات المنظمة لتشغيل ومجالات العمل للمكفوفين، نجد أنها قد أعطيت حقها من الدراسة ووجهتهم إلى مجالات عمل تتناسب مع إمكاناتهم. ومن أبرز هذه القرارات قرار مجلس الوزراء الموقر برقم 15 لسنة 1400 هجرية، الذي يقسم المكفوفين إلى ثلاث فئات: فئة قد حصلت على الشهادة الجامعية، وهؤلاء يوجههم وبحسب القرار المذكور إلى مجالات العمل المناسبة مثل التدريس أو القضاء أو الاستشارات الشرعية إلى آخره. أما الفئة الثانية وهم الذين يتعثرون في دراستهم الجامعية أو الثانوية أو ما قبلها، فهؤلاء يوجهون بحسب القرار نفسه إلى مجالات عمل بعد اجتيازهم برامج تأهيلية لإعدادهم لهذه المهنة مثل ناسخ برايل، مخرم كمبيوتر، مظاهر أفلام أشعة، موظف بدلات هاتفية، موظف استعلامات إلى آخره. أما الفئة الثالثة وهم الذين تجاوزوا سن التعليم، فهؤلاء يوجهون وبحسب القرار نفسه إلى مهن تنسجم مع ظروفهم واحتياجات السوق بعد اجتيازهم لبرامج تأهيل أو إعداد تأهيل مناسبة. كما أن قرار مجلس الوزراء الموقر برقم 15 السالف الذكر قد منح الطالب الكفيف الذي يوجه إلى الجامعة لمواصلة تعليمه الجامعي حوافز تشجيعية تساعده على مواصلة دراسته وتساهم في تذليل العقبات التي تعترض حياته الجامعية، وهي ميزة على حد علمي لا يتمتع بها كثير من المكفوفين على مستوى العالم. وتبلغ هذه المكافآت بالإضافة إلى مكافأة الطالب الجامعي حوالي 4000 ريال شهريا. وقد عولجت قضية زيادة خريج المرحلة الثانوية الذين لم تسند إليهم جدال كافية لشغل وقت فراغ دوامهم الرسمي بتوجيه عدد منهم إلى الكليات المتوسطة، واستقبلت الكلية المتوسطة بالأحسى أول فوج منهم، ويبلغ عدده 30 مدرسا في قسم الدراسات الإسلامية. وكان لهذه الكلية جهد مشكور وعمل جليل في تسهيل مهمة دراسة المكفوفين وتذليل العقبات التي اعترضت سبيلهم لدى دراستهم مع طلبة مبصرين، وكان لهذه التجربة إيجابيات حسنة في دمج المكفوفين. وبعد إكمال هؤلاء المكفوفين الدراسة في هذه الكلية رجعوا إلى معاهدهم بعد تأهيلهم علميا وتربويا. دور وسائل الإعلام في مجال تربية وتعليم المكفوفين: تتحمل وسائل الإعلام بأجهزتها المختلفة مسؤولية كبيرة في توعية المجتمع وتغيير مفاهيمه الاجتماعية عن المعاقين، فهي وإن كان دورها بدأ يظهر بشكل تدريجي إلا أننا نطالب ببذل الكثير لتبصير وتعريف المجتمع بالقدرات والمواهب التي يتمتع بها المعاقون بصريا. وأعتقد أن تسليط الضوء على حياة بعض المعاقين بصريا مثل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وحياة سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، كل هذه الأمور تلعب دورا هاما وبارزا في حياة الأمم والشعوب. وليس المهم أن يكون المعاق نجما لندوة تلفزيونية سرعان ما تغيب شمسها بإزالة العدسة الضوئية عن هذه الندوة، ولكن الأهم هو الإشادة ببعض المآثر والصفات العلمية التي يتمتع بها كثيرون من المعاقين بصريا، مما جعلهم يتسلمون ذرى مجد عجز بعض المبصرين عن الوصول إليه. المؤتمرات والندوات: ويقينا من الوزارة بأهمية المشاركة في المؤتمرات والندوات العربية والدولية للاستفادة من جميع ما يطرح في هذه المؤتمرات من أساليب وطرق بحث تتصل بتعليم وتأهيل ورعاية المعاقين، شاركت في العديد منها لتكون على صلة بكل جديد ومفيد في هذا الميدان. وقد طرحت الوزارة بعض الآراء والمقترحات الخاصة بالجوانب الفنية المتصلة بجانب تعليم الطلبة المعاقين. فهناك طريقة برايل بالخط العربي واختصاراتها لا تزال واقفة عند نقطة معينة منذ أكثر من 30 سنة، ولم يدخل عليها أي تعديلات أو تطوير مثل ما حدث لهذه الطريقة بالحروف اللاتينية، مما أدى إلى عجز هذه الطريقة عن الوفاء بمتطلبات المصطلحات والرموز الرياضية. وقد أثرت الوزارة هذه المشكلات في أكثر من بحث في المؤتمرات التي عقدت في الرياض عام 91 و300 ألف، وفي عمان عام 97 و300 ألف، والشارقة عام 42 ألف، وفينيسيا بإيطاليا عام 42 ألف. وصار لهذه البحوث صدى وأثر طيب في نفوس المشاركين في هذه المؤتمرات، نتج عنه استخلاص بعض التوصيات والمقترحات المتضمنة في تشكيل لجان فنية متخصصة في الهيئات المعينة لدراسة متطلبات العملية التعليمية ولتلافي جوانب القصور في مجال الاختصارات العربية بطريقة برايل. كما أن ظهور أجهزة حديثة متطورة في مجال طبع الخط البارز كالآلات الحاسبة الكمبيوتر جعل المتخصصين في الوزارة يدرسون وبشكل علمي طبيعة هذه الأجهزة لتتلائم مع طريقة برايل العربية، ونقصد بها الحاسبات الآلية. ومن القرارات التي أثرت في مسار تعليم المكفوفين في المملكة قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 15 لسنة 1400 الذي تضمن إيقاف تعيين المكفوفين ذوي المؤهلات المتوسطة وتوجيههم إلى الدراسة الجامعية مع صرف مكافأة مالية لكل طالب تصل إلى 4000 ريال، وذلك تقديرا من الدولة لظروفهم الخاصة وتشجيعا لهم لمواصلة دراستهم الجامعية. وهناك قرار مجلس الوزراء برقم 34 لسنة 1400 الذي أسندت فيه مسؤولية الإشراف على الأقسام المهنية إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المسؤولة عن جانب التأهيل في الدولة، وأصبحت مسؤولية وزارة المعارف تنحصر في تربية وتعليم المكفوفين ممن هم في سن الدراسة والتعليم. حاشية التوثيق التربوي، نشرة نصف سنوية يصدرها مركز المعلومات الإحصائية والتوثيق التربوي. انتهت الحاشية. الفصل الرابع من أدب المكفوفين. لست أقصد هنا إلى الحديث عن الأدب النفسي عند المكفوفين، وإلا لطالت بنا الوقفة، ذلك أن بعض من الناس قد أساءوا فهم أخلاقيات الكفيف فحملوا الصراحة على البذاءة والشجاعة على التهور والعزة على الغرور، حتى إذا ما أتوا إلى الحديث عن هذه الصفات عند المبصرين سموها بأسمائها كأن ليس للمكفوفين منها نصيب ولا حظ. ثم هم يفهمون بعض أقوال المكفوفين فهما ينطلق من هذه النظرة القاصرة عن إدراك الحقيقة فيها، فيأخذون مثلا قول بشار بن برد: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه، على أنه اعتراف بقصور المكفوفين في ميادين التوجيه والإرشاد، وذلك بعدما يفصلونها عن قصتها التي تبين وجه الحق فيها. وهي: يروى أن رجلا مبصرا جاء إلى بشار فسأله عن منزل رجل ذكر له، فجعل بشار يصف له موقع البيت والرجل لا يفهم، فأخذ بشار بيده وقام يقوده إلى المنزل وهو يقول: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. وفصل البيت أيضا عن واقع بشار نفسه، وهو أنه كان عالما وشاعرا محسنا يعرف الفرق بين الضلال الذي هو ضد الهدى والضلال الذي هو الاهتداء إلى الطريق. ولسنا بذلك نجزم بنفي ما نسب إليه من زندقة، وإنما نقرر حقيقة أخرى من جانب آخر، والفرق بين الأمرين واضح. وما قدمه العلماء والأدباء المكفوفون للعالم من خدمات لا تخفى حتى على عمي البصائر، من أقدم ما يعرف من أيام التاريخ كأيام اليونان وشاعرهم هوميروس إلى أيامنا هذه، وسوف يظل عطاء المكفوف كما هو، وإن كنا نتمنى أن لا يكون هناك مكفوف واحد في العالم. ونعود إلى أدب المكفوفين، وهو ما يسميه أسلافنا أدب الدرس، وهو يصور أدب الدرس وأدب النفس معه عند المكفوفين لكونه يشتمل على خلاصات أفكارهم ونحاتات أفهامهم ومبلغ إدراكهم وتصويرهم الحياة والأحياء وقدراتهم على أداء ذلك في صور بيانية قد يفوقون في بعضها المبصرين، وأعني بذلك ما يتصل بالمبصرات. أما ما عدا ذلك فإنه ليس بموضع نزاع، بل إن إدراكهم للمعنويات أكثر دقة في الغالب من المبصرين بشهادة بعض المنصفين من المبصرين أنفسهم مثل الدكتور أحمد الشرباصي رحمه الله. حاشية: انظر شواهد ذلك في كتابه مع المكفوفين. انتهت الحاشية. والواقع أن المكفوف لا يختلف عن المبصر في شيء إلا فيما يدرك بحاسة البصر، وبخاصة ما لم يصل إلى المكفوف وصفه، فإذا وصل إليه وصفه صحيحا كان كمن أبصره، وذلك عند الحديث عنه، بل ربما أضاف إليه من تصوره ما يزيد في جماله إن كان جميلا وفي قبحه إن كان قبيحا. وهذه الزيادة إنما هي من إضافة بصيرته التي عوضه الله بقوة فيها عما فقده من نور عينيه. ولذلك فإن الذين يجعلون الفرق بين المكفوف والمبصر في جميع المحسوسات يخطئون، لكون المحسوسات تشمل السمع واللمس والشم والتذوق إلى جانب الرؤية بالعين، وهذه تتضاءل أهميتها إلى حد ما إذا كان المكفوف ذا فهم وبصيرة نافذة. أما ما عدا هذه فحكمها عنده كحكمها عند المبصر سواء بسواء، ومن هنا تتضاءل الفروق إلى حد ما. ومسألة أخرى ليس لنا بد من الإشارة إليها، وهي أن المبصرين عندما يتحدثون عن المرئيات إنما يتحدثون عنها في الغالب بعد مجاوزتها وغيابها عن أبصارهم، وفي هذه الحال فهم يشبهون الكفيف الذي وصفت له المبصرات فتصورها فانطبعت صورها في مخيلته على نحو ما هي عند المبصر إذا ما فارق المبصرات، ومن هنا فلا بد من أن يتساوى التصور عندهما حين الوصف في غياب الموصوف المبصر. وعلى هذا تتضاءل الفروق بين المكفوفين والمبصرين في الميدان، وما أوردناه عن هيلين كيلر وحديثها عن إدراكها الموصوفات مع كونها لا تبصر ولا تسمع ولا تتكلم، ما أوردناه أصدق شاهد على ما قلنا. ثم إنك سوف تجد فيما سنورده من نماذج شعرية مع اختصارنا واقتصادنا في ذلك ما يشهد شهادة صريحة بصدق هذه النظرة. وإذا أردت مزيدا من النماذج التي تكشف لك عن ذلك فقرأ مثلا لبشار أو صالح بن عبد القدوس أو المعري أو أحمد بن مشرف أو أحمد الزين أو الشيخ الصاوي شعلان أو ما شئت من أشعارهم أو آثارهم. ولست أزعم بذلك أن المكفوف لم يفقد شيئا حين أصيب بعمى البصر، لكني أزعم أن المشكلة عنده ليست على النحو الذي صوره بعض الطيبين كالدكتور أحمد الشرباصي رحمه الله. قد يوجد من المكفوفين من تهون عزيمته ثم لا يجد في من حوله من يساعده على إنهاضها، ولا تكون لديه من أسباب لطموحات ما يعينه على ذلك فينكفئ وينطوي على نفسه فتخبو جذوة مواهبه أو تستكين وقد تموت، غير أن أمثال هذا قلة على أي حال. ثم إنها ظاهرة مشتركة بين المكفوفين والمبصرين على حد سواء. لقد شطت بنا هذه الفكرة عما قصدنا إلى الحديث عنه وهو أدب المكفوفين، وإن شئت فقل شعارهم، فذلك أصح لكوننا لن نتحدث عن نثرهم في الكتابة والخطابة لأن هذا طريق طويل. ثم إن الذي يعنينا في الحديث عنهم المكفوفين من العرب، أما سواهم فلن نذكر أحدا منهم إلا إذا أتى عرضا لا غرضا. ولعل من أفضل ما روي من شعر المكفوفين قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور. وقد سلف وقد احتذاه كثيرون من الشعراء كبشار بن برد وأبي العيناء والخريمي وغيرهم. حاشية: سبق ذكر أمثلة منهم في الفصل الأول. انتهى. وقد سلفت بعض أقوال أولئك وسواهم، والناظر في شعر المكفوفين يجد فيه عجبا من قدرتهم على تصوير المبصرات كقدرتهم على تصوير المعنويات، وأنهم حينا يأتون في المبصرات بما يفوق صنيع المبصرين، وسوف نسوق هنا من الأمثلة ما يؤكد ذلك. فمنه قول شافع بن علي بن عساكر المكفوف: قال لي من رأى صباح مشيبي عن شمال من لمتي ويميني أي شيء هذا، فقلت مجيبا ليل شك محاه صبح يقيني. حاشية: اللمة الشعر المجاوز شحمة الأذن، جمعه لمم ولمام. انتهت الحاشية. ويقول أبو القاسم عبد الرحمن بن يحيى الأسدي الكفيف الشاعر: أراك عيني كحيل الطرف ذي حور ظبي خلا أنه ظبي من البشر، أغنى من الغصن قدا بالقوام كما أغنى بغرته عن طلعة القمر، يفتر عن أشنب عذب مراشفه كالمسك نكهته في ساحة السحر، مستملح الدل حلو الشكل ما نظرت إليه عين فلم تفتن من النظر، ما كان أحسن إذ تمت محاسنه لو تم لي منه إشفاق على ضرري، جرى هواه مجاري الروح في جسدي وحل مني محل السمع والبصر. وإبراهيم بن محاسن القضاعي الشاعر المكفوف يقول: تبسمت وهنا فأومض البرق، ومشت زهوا فغنت الورق، قدك والغصن ليس بينهما إذا تثنيت وانثنى فرق، والوجه والفرع يا معذبتي ذا مغرب وذا شرق. وقال أبو الفتح التعاويذي الشاعر الكفيف: إن تنكروا نفس الصيا فلأنها مرت بزفرة قلبي المحزون، وإذا الركائب في المسير تلفتت فحنينها لتلفتي وحنيني. يا سلم إن ضاعت عهودي عندكم فأنا الذي استودعت غير أميني، أو عدت مغبونا فما أنا في الهوى لكم بأول عاشق مغبون. ويقول الشاعر المكفوف علي بن أحمد ابن هبل: لقد سبتني غداة الخيف غانية، قد حازت الحسن في دل لها وصبا، قامت تنيس كخوط البان غازلة مع الأصائل ريح شمأل وصبا، يكاد من دقة خصر تدل به، يكاد من دقة خصر تدل به، يشكو إلى ردفها من ثقله وصبا، لو لم يكن أقحوانا ثغر مبسمها ما هام قلبي بحبيها أهوا وصبا. فأنت ترى أحاديثهم هنا وهم يصفون المبصرات لا يختلف عن أحاديث المبصرين إلا ما كان من أمر ما أمدتهم به رقة الشعور ودقة الإحساس مما به يمتازون عن المبصرين. فابن عساكر يشير إلى بياض لمته شمالها ويمينها، ولكنه يأتي لها بمشبه به هو الشك واليقين. ثم انظر إلى هذه الصورة الحسية التي رسمها عبد الرحمن الأسدي لصاحبته، ففضلها في جميعها على الظبي والغن والبدر، مدللا على ذلك بما ذكر من حسنها. وكذلك الحال في قول إبراهيم القاضي، إلا أنه يزيد وصف وجهها بإشراقة الشمس وشعرها بمغربها، وهي صورة حسنة تعاقب عليها الشعراء منذ القدم. أما أبو الفتوح التعاويذي فلو لم يكن في قوله إلا هذا الوصف الذي التقى فيه الحسي بالمعنوي لكفاه، وذلك في تصويره تلفت الإبل بما هو صورة مكررة عند كثيرين، ولكنه يعطيها بتصرفه شيئا من التميز يمنحها نوعا من التجديد، وإن بدا على قوله شيء من التصنع. إن تنكروا نفس الصبا فلأنها مرت بزفرة قلبي المحزون، وإذا الركائب في المسير تلفتت فحنينها لتلفتي وحنيني. ويظن الكثير من الناس أن المكفوف إذا فقد بصره انقطعت صلاته بالمحسوسات والمشاهدات، وانطفأ عنده ضوء التصور، وضعفت لديه ملكة التصوير، وخاصة إذا ولد المكفوف بلا بصر. ولكن هذا الظن تصده شواهد كثيرة تدل على أن المكفوفين يبرعون أحيانا كثيرة في إدراك المحسوسات وفي إدراك المرئيات وفي تصوير الأمور الحسية المركبة والمعقدة بأسلوب فني يدل على ملكة وألمعية كما يدل على دقة وبراعة. وكذلك نشاهد المكفوف أحيانا يتناول مسائل فنية فيها عمق الفكرة وصعوبة الموازنة ودقة الحكم، فيتناولها تناول الحكيم العميق الخبير، ويأتي فيها بما يحير اللب أحيانا والدهشة أحيانا. حاشية في عالم المكفوفين للدكتور أحمد الشرباصي انتهى. وتساعده عوامل عدة على ذلك، منها عناصر الموهبة الفطرية والاستعداد الشخصي والبيئة الخاصة والظروف المواتية والرفقة المعاونة والثقافة الواسعة والمحاولة المتكررة والعزم القوي. وهناك نظرية التعويض بين الحواس والاعتماد على التلقي والسماع والتفنن في التقليد والمحاكاة إلى غير ذلك من العناصر والأساليب والعوامل التي تؤثر آثارها المختلفة في تكوين هذا الإتقان. ولقد طرق المكفوفون بشعرهم جميع الأغراض التي طرقها المبصرون، فمدحوا وهجوا وعصفوا وتغزلوا ورثوا وبرعوا في الحكمة والشعر الاجتماعي، كما أبدعوا في نظم العلوم والفنون كإبداعهم في سائر الأغراض الشعرية. فدل ذلك عندهم على مهارة عجيبة يحسدهم عليها المبصرون، كوصف الجيش لبشار بن برد الذي لم يبصر شيئا من الدنيا مطلقة لكونه قد ولد أعمى وعاش أعمى، وهو وصف أكثر من التمثيل به للوصف الجيد كثيرون من علماء الأدب والبلاغة، وهو قوله: وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى وبالشوك والخطى حمر ثعالبه، غدونا له والشمس في خدر أمها تطالعنا والطل لم يجر ذائبه، بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه ويدرك من نجي الفرار مثالبه، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، بعثنا لهم موت الفجاءة إننا بنو الموت خفاق علينا سباسبه، فراح فريق في الإسار ومثله قتيل ومثل لاذ بالبحر هاربه. يقول: بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه ويدرك من نجى الفرار مثالبه، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، بعثنا لهم موت الفجاءة إننا بنو الموت خفاق علينا سباسبه، فراح فريق في الإسار ومثله قتيل ومثل لاذ بالبحر هاربه. إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. وله قصائد وصفية أخرى لا تقل روعة عن هذه، وصف فيها الإنسان والروض وأمورا معنوية كالبخل ونحو ذلك مما يقوم وما مثله، دليلا على أن المكفوف يدرك ببصيرته مثل ما يدرك المبصر ببصره، بل ربما فاق الكفيف المبصر في ذلك. انتهى الشريط الثالث من كتاب أصحاب البصائر، وله بقية على الشريط الرابع.